ما ينفعنا وإن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعلنا نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف، والذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وما زلنا مع حديث هذه السورة الكريمة عن نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وذلك حينما أعاد إلى قومه فقد تملكه الغضب، حينما علمه الله سبحانه وتعالى أن قومه قد عبدوا العجلة من دون الله وقتلوا بذلك. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس من سمع كمن عاين وشهد. فلما عاد موسى وعاين وشهد تملكه الغضب وصبر منه ما تحدثنا عنه في المحاضرة السابقة، ثم توجه إلى أخيه بعتاب وظنك أنه قد يكون قد قصر، فبين له هارون حقيقة الأمر مما جعله يستغفر لنفسه ولأخيه ويطلب له ولأخيه الرحمة من الله سبحانه وتعالى. إلا أن الله سبحانه وتعالى قد بين أنه إن كان هو أرحم الراحمين هو الغفور الرحيم، إلا أن هذه الرحمة وهذه المغفرة هناك من لا يستحقها. فهذه الرحمة وهذه المغفرة لها أهلها، وأهلها هو الإنسان الذي يموت على توحيد، يموت موحدا لله رب العالمين مع ما اقترف من ذنوب، فتوحيده يجعله طامعا في رحمة الله وفي مغفرة الله. أما الذي دخل الشرك قلبه وأشرب قلبه الشرك فهذا لم يكون محلا لمغفرة الله ولا لرحمة الله. قد عبد غير الله وآمن بغير الله، فليتلمس الرحمة عند من عبد ومن آمن به. ومن أجل هذا جاء قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين اتخذوا العجل كان لهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. فبين الله سبحانه وتعالى الذين اتخذوا العجل، هذه الكلمة اتخذوا العجل قال أهل العلم وأهل التفسير أولئك الذين أشربت قلوبهم عبادة العجل وأصروا على ذلك، فاتخذوا هذه الكلمة تفيد أنهم يقيمون على ذلك وأشربت قلوبهم ذلك. هؤلاء لا بد وأن تحل عليهم عقوبة الله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا قبل الآخرة ومن هنا بين الله سبحانه وتعالى أنه سيصيبهم غضب في الحياة الدنيا وذلة. نظرت إلى التعبير قلت إن هذا فعلا قد تحقق في بني إسرائيل في الحياة الدنيا، قوم غضب الله سبحانه وتعالى عليهم، وأول علامات الغضب كما قال أهل العلم أن الإنسان لا يهتدي إلى حق ولا إلى صواب. أول علامات الغضب أنت تريد أن تدرك هذا الإنسان وتكون راضي عنه ولا غاضب عليه، تجد أنه إذا ما غلقت في وجهه أبواب الهداية وهو لا يهتدي، بل كما أقول إني بالتعبير الدارج أنبير للشر عنده دائما عمال يعلم أن هذا قد استحكم غضب الله فيه عليه. هكذا بنو إسرائيل، أمة عاشت
غير مهتدية ولم تنتفع بالهداية في أي حقبة من حقب زمانها. في أي حقبة من حقب زمانها هكذا مرة فحققت لهم الهداية أو أقاموا فيها على حق وسكنوا على ذلك. هكذا مرة هذا دليل على أن غضب الله قد استحكم فيه. أما الله فأصبحوا لا يهتدون والذلة أنها أمة وهي في مجال حتى لها أمة الأمة لا تستطيع أن تعيش في سلام لأنها أمة أذل الله فحكم عليها بالتحرب. أو الله أمة مشربة إذا أرادت لنفسها دولة فلا بد أن تقتصب ذلك. يعني لو عايزة تدين دولة لازم تسرقها أجيب منين؟ أمة مشردة. ولذلك عاشوا أذلة قبل أن تفتح له الأبواب في فلسطين بوعود فاجرة من أهل الكفر أمثالهم قبل أن تفتح عاشوا مشردين في كل بلد حتى مذلة. ويوم أن أرادوا لأنفسهم دولة اغتصبوها ولذلك لا يستطيعون أن يعيشوا في سلالة وسارق كيف يعيش سارق مثالهم بأي حال من الأحوال. ففعلا والله أصابهم الله بغضب وأصابهم الله بذلة في الحياة الدنيا. فعاشوا في صغار قلنا درجة مش تقول كانت درجة مليون عاشوا في صغار وتحت الأقدام براجل ده الواحد فيهم بيستحن كل من يهود. ده انت لما بتحب كذب واحد بتقول ده ايه يا اخي ده يهودي انت عارف ايه مجال اكتر من هذا عاشوا أذلة. واحنا الان بنجعلهم فوق الرؤوس ضعف المهانة اللي احنا فيها التي وقعت فوق الرؤوس لكن هم في القصر تحت الأقدام أذلة بحكم الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا قال داخل بغضب على غضب غلبت عليهم الذلة وما اختارت خاص الختم ده خلاص هذا ثابت له في الحياة الدنيا. أمة يعني يلاحقها غضب الله أمة مصابة مذلة في الحياة الدنيا. ولذلك ستجد عجبا الله حتى لما أراد الله أن يتوب عليهم كان التوبة غامض كمان كان التوبة غامض يعني أنا أعطيك مثال بسيط جدا نقول لك ابن وانت بتحبه قوي وأخطأ خلاص انت يعني هو استوجب العقاب لكن انت مش عايز تعاقب خلاص عشان بتحبه قوي تروح تنادي لأمه تقول لها خليني اقول لها آسف خلاص يبقى داخل انا آسف طب خلاص انت من أصلا مش عايز تعاقب لكن لما يكون بقى واحد قرفان منه حتى لو أراد أن يتأسف لك تقول له لما أعطيك الأول لازم تاخد حقك الأول. الأمة الوحيدة يعني من زمن نوح والأنبياء من بعده قضية التوبة محسوبة قل استغفروا ربكم إنه كان غفار خلص. الأمة الوحيدة التي حتى حينما أراد الله أن يتوب عليها قال لهم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. شوف الوسيلة اللي اتفقت ايه اللي تبقى يعني تب موت عشان لو قعدت من قعدة ابوك الثاني فيعني هو كده يلا عشان تبتوبه وخلص نفسك وخلصها كده. فشوف هي توبة تراضي شوف تعبيري هي توبة ايه وحتى تقولك مع اي ام دي جت لم تلد الا مع بني اسرائيل فشوف نوح لما كنت تستخدم الطقم انه كان المسألة بسيطة الا مع بني اسرائيل لما اراد الله ان يتوب عليهم راح الكون منهم يلا عشان تقول انا تبت معروف ان بعد ربع ساعة هيعود في توبته مرضا يهود لا تب خلص يلا شوف توبة غاضب. ففعلا يعني لاحقهم غضب من الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا لاحقتهم مذلة. ولذلك ربنا زي ما قلت لاخوانكم في سورة المائدة لما نبي الله موسى قال لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين خلاص وإنا لم ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون خلاص. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال يا موسى إنا لن ندخلها أبدا شوف الكلمة ما دام فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاتل لن ندخلها إنا شوف أقول شوف العبارة الجاية إنا هاهنا قاعدون. ربنا لهم طيب وقل زي ما قلتوا هاهنا قاعدون هم ربنا يدخل عليهم الدين فإنها محرمة عليهم 40 سنة يبيهون في الأرض 40 سنة في البقعة اللي هم فيها دي هم عايزين يخرجوا منها. شكلهم عقد الشارع عايزين يخرجوا منها. يخرجوا بيقعدوا يلفوا 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 سبع يلفوا صوب يلفوا نفس المكان. مش قالوا ايه ها؟ هنا قالوا طب والله احنا طالعين من هنا دي. لا والله احنا طالعين من خليكم هنا كده. قاعدوا هم مكلفه متعبه متعبه. ولذلك انا قلت زي ما قلت لكم الجمعه الماضيه اي مغفر اي مغفر يعتقد انه هياخذ معهم حقا ده فعلا مغفر. ما هم لا يفرطوا حقوق هم متعنته حتى مع الله حتى مع الله مع الله مع الله وتولاديهم لا تعد ولا تحصى كل ما ينبط من خبث بجيبوا لنفسهم الاخبار والعياذ بالله. ففعلا فعلا يصيبوا سيصيبوا غرض في الحياه الدنيا وذله وذله. ربنا سبحانه وتعالى الحق حق ان من كان على شكلتهم سيصيبه ما اصابه. قال وكذلك يعني مثل هذا الجزاء الدنيوي نجد المبتلين المبتلين كل من يبتلي الابتلاء معناه اختراق الكذب. واشد انواع الابتلاء انك تفتري على الله تكذب على الله. ولذلك اي نوع من انواع الكذب على الله مرفوض حتى في الامور البسيطه. يعني افتكروا من سنين من زمان طويل لما كنا بنتفرج في صوره يوسف قلت لكم ان في قضيه الرؤيه الرؤية قلت وانا اتكلم في سورة يوسف ان بعض الناس قد يأتي ويقول رأيت وهو لم يرى. هذه حاجة ضغط لي احد انا بدأت وانا ضغط لي احد كي ازاك وانا نايم وانتفت جدا وخطر الله تبصت يا جماعة المرادين المنافقين دول انا بس بيسموه بلغة العصر الوصوليين في تعبيرات كده ها يروح داخل على المدير بتاعه صباح الخير يا فندم مش طبعا السلام عليكم دلوقتي صباح النور يا ابني يقول له ده انا شفت لك حته لوبيا بتسموه ايه ده؟ ها؟ حجار حجار سموه زي ما تسموه انا شفت لك حته لوبيا والله شفتك لابس ابيض فاضي ومش عارف في قصر عام وحواليك وهو ما شافش اي حاجه اخرى هو ما شافش اي حاجه اخرى عشان تبقى عارف يعني كده. طب يقول لك طب دي ها برضه يا حاج ومع ذلك النبي يقول من تحلى ما لم يحلم يقول شفت المنام ولا ما شفتش. ها ده حديث البخاري كل فيوم القيامه ان يعقد بين شعيرتين وما هو بعاقد بينهما. طب عشان تلجوا من النار كده هنجيب لك شعرتين تربطهم في بعض ويربط وعايز يقعد بقى يجي يشد اللي يحصل يتفك وداد يتفك وفي النهايه مش هيعرف الناس يعرف ان هو يخش يتغنى من الخطر. طب هو كان عمل ايه؟ طب الراجل كان عمل ايه؟ ده انا شفت في المنام وما شافش. ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله يعني؟ قال ايه خد بالك ايه المشكله؟ الجزاء في جنس العمل. اولا هو قاعد يالف كلام ويجمع بينه والكلام ده ايه؟ ما حصلش. فهيجيبوا له حاجتين ما يجمعش بينهم اللي هم الشعرتين ويقول يجمع بينهم عشان يبقى جزاء من جنس العمل. طب ما يخش يتغنى في الايه؟ قال ليه؟ طب ابن حاجر الغزوه يتكلم في هذا الحديث يوم يقول لك ايه؟ لأن كذبه هذا كذب على الله. من مين اللي بيجيب لك الرؤية في المنام؟ الله. فأنت قلت أنا شفت أنا شفت حتى أن ربنا أراني يبقى أنت كذبت على مين؟ على الله. فشوف الكذب الكذب بقى على الله هيدخلك جهنم. فما بالك لو جاء إنسان فكذب على الله وادعى أن له شريك أو أن له ولد. هذه بقى مصيبة ثانية بقى. ولذلك قالوا أعلى أنواع الافتراء والكذب والكذب ان تنسب الى الله الشريك والولد. اعلى انواع الكذب والافتراء ان تنسب الى الله الشريك والولد. ادي واحد خلاص انت شوف ادي عمالين يترقى اهو. واشد هذا شوف بقى واشد هذا ان تنسب اليه ما هو في منزله دنيه. يعني تجيب حجر وتقول ده شريك ربنا وتروح تجيب حجر وتقول ده شريك ربنا خلاص. ولذلك لما هفترض ان ملك متفرد في الموت كده الدولة واخد بالك؟ فلو واحد كاتب عليه واخد واحد يقول ده شريك الملك خلاص؟ لما بياخدوا مثلا من عليا تفهمها حاجه معقوله شويه. لكن لما يجيبوا صعلوك ده يخلي الملك بابا مش بس لما يقوموا عليه ده يقولوا طب يعني قلت ده شريك الملك طب قلت لك حاجه ها؟ لها حاجه كويسه فبالك جاي بصفار ويقول ده شريك الملك. فاخد بالك؟ هي فاهم؟ فبالك شفت الواحد يجيب حجر ويقول ده شريك لله. يجيب ظهر ويقول احب يا رب ويقول ايه لا شرك الله. هذا هو اشد انواع الافتراء على الله سبحانه. ولذلك ده مش بيعتبر افتراء وبس، لا ده بيعتبر كمان سب صريح لله. قال الله سب صريح لله انك تثبت لله النقص، ما تجعله شريك وتجعله ولد، بتثبت له الايه النقص. ولذلك الحديث البخاري شتمني يا عبدي وليس له ذلك. أو الله كلام الله النبي بينقل عن الله يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحدث عن ربه أنه قال شتمني عبدي وليس له ذلك وكذبني عبدي وليس له ذلك، أما شتمه لي فقوله اتخذ الله ولدا. يبقى ده بيعمل ايه؟ بيشتم ربنا ويطلع البلغ يقول لك حبه خليه أخوك، مش كده؟ حبه خليه البلغ ليه في البلغ يقول لك حبه خليه أخوك. راجل بيشتم الله تحب خطيئته ويقول لك ده احسن مني ومتك، راجل بيشتم الله واحسن مني ومنك. شوف التخلف اللي احنا عايزين في اللي احنا عايشين فيه. ولذلك والله نحى الله الطاعة وحمل غضب الله علينا، انا والله وبقولها مني دي وحمل غضب الله علي كده على طول على طول. فشوف شوف ان تنفذ الله ولا تنفذ الله شريك بس ما عملت ايه؟ شتمت. شوف ده اشد انواع الافتراء على الله سبحانه وتعالى. فكل من يفتري على الله الكذب والله لابد وان يصاب بغضب وذله بذل في الحياه الدنيا ولسه لا يوم الايه؟ ويوم القيامه، ولسه يوم القيامه والله. ولذلك قلت لكم والله كده اهل الكفر المفروض ان انت تستغل فيه ده انه مصاب بغضب وذله، استغل فيه ده، استغل فيه ده ان الاصل فيه ان مغضوب عليه المذلول. تقول انت بتتعامل معاه بعزه تجيبها من ايه؟ من العزة منين؟ منين؟ من الإسلام؟ من الإسلام يا رب؟ من الإسلام. ثم لما تتمسك أنت بدينك بالعقيدة الصحيحة تلاقي نفسك إيه؟ عزيز هو تحت رجليك. هو تحت رجليك. لكن لما تذلي نفسك له تحمل بقى الليل عليك. تحمل الليل عليك. ولذلك قلت والله إحنا عايشين عيشة النعاك. فتكون الذئاب. لو فكرنا مرة واحدة بس نبقى أسد نبقى أسد. أنا كل الناس دي كلها. لو فكرنا مرة واحدة. لكن هتقولي مين؟ مين اللي يبقى اسد؟ مين؟ تقولي مين؟ تقولي مين؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. اي والله يكون خير. حسبنا الله ونعم الوكيل. تحسبهم جميعا وقلوبهم مات. والله ان شاء الله يبقى المؤتمرات ويتلفوا كده تقول يا حلاوتهم يا حلاوتهم وفي النهايه ولا ينفع بطل. كل واحد له دماغه وكل واحد له راي وكل واحد له خط وكل لف واحد له ملل وكل واحد بنفسه بس كده. فمصيبه مصيبه والله مصيبه. فأي إنسان يفتري على الله الكذب خذ قاعدة لا بد أن يصاب بغضب من الله وإيه ومذلة والله مذلة. ولذلك تعرف الحتة دي بقول لك لما تبقى أسد مرة واحدة مرة واحدة. ولذلك لو تفكروا يبقى سور 73 شفت اللي حصل وقام زي بقت حقيقتهم بقى ظهرت حقيقتهم بقى مرة واحدة بس فكرها ما كررتش بقى كم سنة 20 سنة بقى ما كررتش مرة واحدة. طب ما احنا عايزين نبقى كده نبقى كده نبقى كده واخد بالك. فهتقول الكلام ده منين يا سيدي؟ 20 25 او شبه ماشيه بس يعني كتاب كتاب يعني كده محقق محقق. لكن تعالى بقى في المصر اللي اتخذ الحل واصر على في مصر غير المصر بقى القاعده عنده قاعده عامه ربنا سبحانه وتعالى يقول والذين عملوا السيئات عملوا ايه؟ السيئات. ايه السيئات؟ السيئة كل عمل يسوقك في الآثار. خلاص؟ لو اتفتح كتابك كده يتفتك ولا يغرنك؟ هي دي بقى السيئة. السيئة كل عمل ايه؟ يسوقك في الآثار. تشوفه تتغم لأن كل اللي هنشوف عمل وجدوا ما عملوا ايه؟ صابوه هي كده كده. هي دي السيئة. كل عمل تشوفه تتغم. اتغمى كل عمل يسوءك في الاثار بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه سيئه. سيئه تبدا بقى من احقر الذنوب الى الكفر بالله. كل ده بيسوء يسيئك بيسيء الانسان يوم القيامه ده بالذنوب. ولا هيشوفه ينبسط يعني ايه ده مكتوب في كتابه ده بصر واحده في يوم كذا هيفرح؟ ها؟ ده شتم ده زعل ده كذا ده عطل شرع الله هيفرح؟ يبقى كل ده مندرج تحت اسم ايه؟ السيئة. يبقى السيئة كل عمل يسوءك في الآخرة. يقول خذ من أحقر الذنوب إلى ليه؟ إلى الشرك. ربنا يقول والذين عملوا ليه؟ السيئات. سيئات سيئات. من أول أصغر الذنوب إلى أكبر. ثم تاب من بعدها وآمنوا توب ويوب. طب ايه تابوا عن التوب؟ يؤمن الأول ولا يتوب؟ ها؟ يؤمن الأول ولا يتوب؟ ولذلك كيف من داخل في السيئات الكفر؟ فدام دي وآمنوا تبقى ايه؟ تبقى في كفر. طيب انكاسا يؤمن الأول ولا يتوب؟ فترتيب الآية ايه؟ ثم ايه؟ تابوا ايه؟ من بعد ايه؟ وآمن. فقدم الايه؟ التوبة. لما تقدم التوبة مبائبة على الإيمان يعرف أن المراد بها الإقلاع عن الشيئة. من ذلك انت أن تؤمن محتاج انك انت ايه؟ تقلع. ولا هيؤمن هو لسه بيثبت بالفرع وبيقول لي لا ولا تبقى لازم يسيبها الأول. تبقى لازم يسيبها الأول. ولذلك قالوا كده معروف عندنا كده التخليلة قبل الايه؟ التحليل. اه والله. تمسح الأول بعدين تحط مش كده ولا ايه؟ تبقى جابه اه تقلع عن الايه؟ عن السيئات واللي فيها الكفر فتقلع عن كل ده ثم بعد ذلك تعمل ايه؟ تؤمن ده مش كده؟ يبقى خدها قاعدة كده. حينما يتقدم او تتقدم التوبة على الإيمان يبقى معنى التوبة تبقى معناها ايه؟ الإقلاع عن الذنب تترك وبعدين تؤمن. تعرف ثم تؤمن زي ما قلنا يبقى فيه تخلية وبعدين فيه ايه بقى؟ تبقى فيه تحليل. فيروح شيء بعبادة الأصنام ويروح لا إله إلا الله يسيب الزنا ويقول لا إله مش يقول لا إله إلا الله وليس بإذني لا إله إلا الله وليس بإذن الصلاة لا ينفعش. يبقى لازم يكون فيه تخلية ثم ايه؟ ثم تحليل. ثم يؤمن ربنا سبحانه وتعالى يقول ها ثم تابوا ايه؟ ها من بعدها وآمنوا. دول بقى الأهل للإيه؟ اه والله للمغفرة وللرحمة. ثم تاب من بعدها وآمنوا ها إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يبقى هم دول أهل المغفرة وأهل الإيه؟ وأهل الرحمة. أهل المغفرة وأهل الإيه؟ وأهل الرحمة. خلاص؟ ماشي؟ يجي بقى ربنا سبحانه وتعالى كل طريق ده كان كلام أو دعوة موسى لله وإخبار الله لموسى. هو دعا ربنا أخبار إيه أصحاب الحج والمصرين طب اللي هيتوبوا ويخلعوا يكون جزاؤهم إيه وهكذا. يبقى هناك دعاء من موسى وإخبار من مين؟ من الله. طبعا في الحالة دي زي ما قلنا الغضب كان راح فين؟ خلاص ثم ربنا بقى ولما سكت عن موسى إيه؟ الغضب. شوف التعبير القرآني والدقة سبحان الله العظيم. يقولوا لما ايه؟ سكت. كلمة سكت عن موسى الغضب. يقول لك اشمعنى اختار سكت دي؟ اشمعنى اختار سكت دي؟ قال لك لأن الغضب بيبقى له نداء محتاج داخل الإنسان. اضرب في شعرك اشعر افتح ما تنزلش ما ينفعش كده ولا ايه؟ واضرب كده وشوف واضرب كده وشوف. تلاقي صوت جواه بتاعت مثلا بتاع كاميرا تلاقي حاجه واقفه تقول لك ايه؟ ايه بس واحد خمار كروديا رخيص كاميرا كاميرا فده بقى صوت الايه؟ صوت الغرب. ولذلك على طول اول ما تطبق بيسكنك صوت الشيطان تبتدي بقى هي يبدا يوديها ثم لما الغضب يروح يبقى فعلا صوته قد اتسكت. شوف الدقه في التعبير شوف الدقه في التعبير ولما تضرب تحس بالجزئيه دي والله تحس ان الغضب له صوت جيز جواك لانه بيبلغك عند الغضب تلاقي صوت جواك فلو انت تفعل كذا ويفعل كذا تسيبش حقك تغش وهتبقى غلبان اوعى كذا اوعى جواك كده والعياذ بالله يوجهك كيف ما شاء ويتحكم فيك كيف ما شاء. يبقى الغضب فعلا له ايه؟ صوت. يبقى ولما سكت عن موسى ليه؟ الغضب. ولذلك شوف بقى ربنا حدثك عنه هو غضبان. هو غضبان عمل ايه؟ غالب الالواح. الغضب بيخليك تعمل اشياء لما يسكن عنك الغضب تعمل ضدها على طول. شوف تعمل ضدها على طول. ابقى الالواح سكت الغضب عامل ايه؟ ابقى الالواح. ولذلك تبقى غضبان ماسك اللي قدامك عمال تسب وتشتم وتلعن وتقول له اقطع الالفاظ. اول ما يسكن عنك الغضب تلاقي نفسك بتبوس وتطبطب عليه وتقول له حقك عليك. فعلت نقيت ما فعلت وانت ايه؟ غضبان. هتلاقي الضد نقيت على طول. النقيت على طول. على طول فشوف اخذ الايه؟ الالواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. قال ايه الكلام ده بقى؟ طبعا انا قلت لكم في بعض الروايات الباطلة اللي جت في هذا اللي كان منها قلت لكم ان هو القى بعض روح القتالة بجوار القيام والقى الالواح لما وجد فيها نور وبعدين سأل الله نورا قال لا دي لأمة محمد قال له طب ليه مش أمتي طب الألواح إيه؟ خد بالك طبعا كلام قلنا كلام باطل لا يصح لا يصح هذا لا يصح. البعض الاخر قال ان الالواح دي كانت من ياقوت ولما القاها اتكسرت. ففي او البعض ثلاث ارباع الكلام اللي فيها اتمحى وده عقوبة له ان ثلاث ارباع الثورات راح. وفي بالك كل ده كلام غير صحيح. سياق القران القى الالواح وهنا بيقول ايه اخذ الالواح يبقى زي ما القاها خاب وشم حاجه اتكسرت ولا حاجه راحت. ولو كان حاجه شيء من هذا لاخبر الله عنه ورسوله اليس كذلك؟ ولكن هذا لم يرد. يبقى زي ما القى زي ما زي ما قد زي ما قد هذه واحد يبقى اخذ الالواح قبل الالواح دي الالواح دي شيء يكتب فيه اللي هو ما يكتب فيه ربنا سبحانه وتعالى يقول وفي نسختها في نسختها يعني يعني نسخة وكتب فيها مكتوب فيها ايه بقى هدى ورحمة. اي منهج بينزل من عند الله بيستمع امر الله ولذلك اي مخالفة لهذا المنهج فيها حرمان من امر الله. الامر الاول هدى هدى يظهر من المنهج اللي جاي من عند الله الحق من الباطل والصواب من الخطأ مش كده؟ مش كده؟ طيب حساب المنهج يبقى فيه هدى هيجيبوه منين؟ ولا يسألوا هيجيبوه منين؟ فهينقلب الحق باطلا والباطل حق هيبقى العلي خطر والغناء فن والسير عيان بمصيف ومليون وبلاد واخد بالك والكوره روح العصر يا حاجة تخبطها ازاي
يقولوا الأوروبا الخامسة عندنا فكرة وحشة وقاعدين يقولوا إن الإسلام يعني ملهم والدين ده مش متحضر.
قال لهم لا ما إحنا صححنا ده. فتعجبت أنا بقى شوف الرأي صحح ده قلت يعني يعني ده خير وبركة كيف صححه؟ قال إحنا رحنا بعض الدول الأوروبية اللي واخدة عن الإسلام فكرة إنه دين مش متحضر وكنا بتقديم عشرات العروض للقدرة عشان يعرفوا الاهل دول متحضر. شوف من الكلب قدرة هو دي الحرام دي الحرام الاسلامية هو ده المفهوم الاسلام. شوف التخلف اللي احنا فيه. فقالت وهيهتدوا منين هيجيبوا الهدى منين هيبقى عندهم القانون الحق والباطل والصواب والخطأ من اين يأتون به من اين يأتون به صحيح والله تقول منين من اين يأتون به كارثة. فبعيد عن منهج الله لا يمكن اعتاد الهدى ولذلك احنا نوصف الارض اننا امم ضارة لأنها أمم تاركة لمنهج لا احتكامها كل القوانين الغرب وقوانين الكفر وما إلى هذا في القوانين الله لمشي عندنا فأمم ضالة ضالة. فيجيبوا الهدى منين الهدى منين ولذلك لا أمل لهم في رحمة الله. أما الله إلا لن ترحم برحمة الله إلا إذا سرت على منهج الله. طب ما أنتش ماشي على منهج الله ده رحمته منين رحمته منين ولذلك أي كتاب سماوي كده فيه هدى ولو اتبعت الهدى استحقيت الرحمة الرحمة ما اتبعتش يبقى لا هدى يبقى النتيجة ولا رحمة ولا رحمة ولا رحمة. ولذلك شوف ربنا قال اللي بيستفيد بقى من الهدى والرحمة من الأفاكين المنقين المعطلين لشرح الله البلطجية الأفاكين القرانية الذين هم لربهم يرهبون. فيها حتى التعبير ربنا يجيب حرف هنا يقول في الدين نظر لقضية في منتهى الخطورة الهدى والرحمة دول بيتحققوا للذين هم طب انا لو عفوا انا هقول يرهبون ربهم مش كده؟ لو عفوا انا لكن قال للذين هم لربهم يرهبون. طب ايه فائدة اللام اللي دخلت على كلمة ربهم لربهم قصد التعبير يرهبون ربهم الآية هنا صارت لربهم يرهبون اللام دي أكلت إيه؟ حط الميكروفون سرعة كلام رابو يا الله ها دي جلد سرعة اللي جنابه فغلب الإنسان يعني. كيف الوزر بقى لأخوه بلا شام؟ أخوه بلا ديك شوف اللام دي ايش ايه فايدتها دي؟ علماء اللغة يسموا اللام دي لام الأجل لام ايه؟ لأجل فلام الأجل دي معناها لربهم يا معبود أي لأجل ربهم فلام الأجل دي تفيد نفسية ما أو إذا أن تكون الرحبة لغرض آخر الرحبة خالصة لأجل الله لا رياء ولا سمعة ولا سمعة ما في بعضهم بيتصنع كده بتفشل من الله ما بيتكلم ويعيط ما تسيبها وهو نصاب ضلال مش كده باعي القضية وشارك كرسي مش كده ولا ايه مش بتشوفه كده وده انت في خلدانه يا شباب تقول ايه الواقع ده بسم الله ما شاء الله لا الدنيا بصوت العزيه لربهم ان تكون الخشيه لاجل الله خالصه لله خالصه لله لاجل الله خلاص لاجل الله فده اخبار الله سبحانه وتعالى ان الواحد مشكلته هدى الواحد بس يستفيد من امين الذين هم لربهم يرهبون خلاص القران بارد بالله يقول واختار موسى قومه 70 رجلا اني قد طيب ايه معنى الاختيار؟ ده واحد اثنين كان الاختيار ده بعد الوقائع اللي قلناها دي ولا قبلها؟ السبعين اللي خدهم دول لمقاتل الله خلاص؟ كان بعد الوقعة دي لما اخذ بقى واحد والولد حاطط نقاط مع الله واحد مع 70 واحد ولا كان السبعين دول ليه المقاتل ولما جاء موسى ايه؟ لميقاتنا وكلمه ربه كان معاه 70 دول طب ولو كان معاه 70 دول طب ربنا ما اتكلمش عنهم ليه؟ في السياق السابق بعد ما خلصوا القصه غير يذكرهم مش كده؟ قال هم الاختيار ال 70 دول والنقاط ده هو النقاط السابق طب الكلام ما جاش معاه ليه؟ ولا ده نقاط تاني؟ ولا ده نقاط تاني؟ تختار ايه؟ شايف ايه؟ ها؟ شايف ايه؟ خلاص دي حالة، الحالة الثانية زي ما قلت عايزين نعرف معنى كلمة اختيار، اختار يعني ايه؟ اختيار، وده يكون فلان اختار، يعني ايه اختار؟ يعني ايه اختار؟ ها؟ يعني ايه اختار صحيح؟ خلاص؟ إذا إيه أنا عندي سؤالين، سؤالان هامان، السؤال الأول إن السبعين دول والمقال ده حاجة مقال غير الأولاني ولا هو نفس المقال الأولاني؟ وكان نفس المقال الأولاني طب ربنا ما اتكلمش عن القضية دي فيما سبق ليه؟ طب ده لو نقاط تاني نقاط تاني وده كان بعد الواقعة دي عشان نعرف هي وبعدين دايما تقول فلان اختار وانا اختار يعني اختار يعني ايه معنى الكلمة اختيار معناها ايه؟ معناها ايه؟ كبر معناها ايه؟ طبعا انا عارف ان انت ما خدتش اليوم حق من الوقت لكن انا عشان مرتبط بموعد يوم فان شاء الله سأعوضك يوم الاحد القادم ولو عايز تعرف الإجابة عن السؤالين دول وتكمل يبقى هديهم إن شاء الله يوم الأحد القادم إن شاء الله قدر كل جميع سبحانه وتعالى الجمعة القادمة إن شاء الله الشيخ إبراهيم أبو ذكر اعتذر وأنا كذلك بعتذر واللي هيكون بيها إن شاء الله اللي الشيخ هشام بإذن الله تعالى اللي هيكون بيها الشيخ هشام قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم تقبل منا آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله
الحمد لله نحمده وحمده وليك لذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليق من ذاته الكريمة وبعد الله أسأله أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعلنا نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خيرات منها ولا تحرمنا منها النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعامة متقبلة وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصل على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، إن شاء الله تعالى اسمح لنا في هذا اللقاء أن نتوقف عن تفسير سورة الأعراف كما عقدنا. فقد وعدنا إخوانكم الذين هم على وشك أن يذهبوا لأداء فريضة الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسرها لنا جميعا إنه سميع مجيب الدعاء، أن نحدثهم عن مناسك الحج موجزة وعلى وجه السرعة، حتى ذكرنا لهم إن شاء الله تعالى أن يؤدوا المناسك كما يحب الله ورسوله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم المناسك. أعتقد أنني في لقاءات قديمة سابقة كنت تكلمت عن هذا الموضوع بإفاضة، ولكن أنا إن شاء الله تعالى سنوجز ما يتعلق بهذا الموضوع حتى تعم الإفادة إن شاء الله تعالى. بداية نقول ما في شك أن الله سبحانه وتعالى قد علق الحج على الاستطاعة، وهي تعني الاستطاعة المادية والاستطاعة البدنية وأمن الطريق كما قال أهل العلم. ومما لا شك فيه الحج انفاق للمال وجهد، ليست هي بالرحلة ولا الفسحة كما يعتقد البعض، فهو سفر منشاق فيه مفارقة للأهل وللدار، وفيه أيضا مفارقة لكثير من المباحات التي أباحها الله لنا. كذلك يتطلب جهد كبير جدا في أداء مناسكه، لا كما يعتقد في البحر في التنقل والترحال والمبيت منى والمزدلفة وعرقة وما إلى هذا. وإن كانت الأمور الآن الحمد لله يعلم الله حالنا وضعفنا أصبحت ميسرة عما كان في السابق. ما في شك الإنسان بينفق مالا كثيرا، يعني اليوم نفقة الحج تكلف كام؟ كامل طلعين 15,000. بسم الله ما شاء الله 15,000 بيضاف إلى مصاريفك اللي هتنفقها هناك من مطعم ومشرب وما إلى هذا. فما في شك هي كلفة مادية، نظام كل مشقة بدنية، ليس الغرض منها إنك بتذهب وتعيد بلقب يقعد الراجل يقول لمراته يا حاجة تقول لي يا حاج، فاحنا لدينا علشان كل واحد يشيل لقب ويتقال يا حاج ويتقال يا حاجة. إن كانت هذه النية فبئس الحاج هو الله. لكن ما في شك للمسلم الحق أن يأتي أن يعود بحج مقبول، والحج المقبول يجعلك تعود كيوم ولدتك أمك، نظرت إلى تعبيري كيوم ولدتك أمك، يعني قد غسلت ما عليك، قد غسلت ما عليك، فتعود كيوم ولدت. ومن عاد بهذه الصورة فبالطبع والله هنيئا له، ولكن لا يتحقق لك هذا بأي حال أن يكون حجك مبرورا مقبولا تعود كيوم ولدتك أمك، إلا إذا حققت ما ألزمك به أهل العلم وليس من قبل أنفسهم وإنما من واقع القرآن والسنة، إلا إذا حققت ما ألزمت به من شروط. أولها بالطبع أن يكون المال الذي ستحج به مالا حلالا، قد جاء من الحلال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فلما تبقى رقاصة رايح حج، وتاجر مخدرات ورايح حج، ونصاب ورايح حج، وآكل حقوق الناس رايح حج، وضلالي رايح حج، فهذا بالطبع يجعل هذا الحج حج الغيرة مقبول. ومن هنا كان أول شرط من شرائط قبول الحج أن يكون المال من حلال، هذا أولا. ثانيا أن تصفي ما عليك من الحقوق، يعني لا تخرج لتحج وهناك حقوق معلقة في رقبتك تتعلق بجارك وتتعلق بأقاربك وتتعلق بكذا وتتعلق بكذا وتتعلق بكذا، لا بد أن تؤدي الحقوق إلى أصحابها، وإلا كيف تعودك يوم ولدتك أمك وفي رقبتك حقوق لا بد أن تصفيها. والأمر الثالث، لا بد من تصفية الخصومات، يعني لا يجوز لك بأي حال الأحوال أن تذهب لا كل الحج حتى للصلاة التي تؤديها في المسجد وبينك وبين أخيك المسلم خصومة، وهناك يعني خصام بينك وبينه، ومعلوم لا تقبل لك صلاة ولا ترفع صلاتك فوق رأسك شبرا واحدة. ويقول الله سبحانه وتعالى انظر هذين حتى يصطلح، هذا حديث صحيح، وصلاتك لا ترفع فوق رأسك شبرا. ومن الذين ترد عليهم عبادتهم أخوان متصارمان، يعني متشاحنان، وأبسط الأشياء نحن يقع بيننا الهجر والخصام والأقل الأشياء، فلا بد قبل أن تخرج لهذه الرحلة أن تصفي ما بينك وبين إخوانك من خصومات فإن قدر الله لك الحد وكان المال حلالا أنت صفيت ما عليك من الحقوق، صفيت الخصومات التي بينك وبين الناس، كانت نياتك خالصة لله رب العالمين، فما تذهب لغرض من الأغراض أو كما قلت في شراء اللقب وما إلى هذا، تتحرى إن شاء الله تعالى أن يكون حجك موافقا للكتاب والسنة، لا تكن فيه مبتدعا ولا تكن فيه مغاليا ولا تكن فيه مسقطا لما أوجبه عليك الإسلام في الحج وفي العمرة، فلا بد وأن يأتي عملك موافقا للكتاب والسنة. ولذلك قل كل إنسان يريد أن يخرج ليحقق هذه الفريضة ينبغي أن يكون عالما بأحكامها، نحن نتحرى لأمور الدنيا وللأسف لا نتحرى لأمور الدين، يعني لو هتزوج واحدة تسأل عنها يعني أقول إيه طوبى الأرض، لو هتسكن بشقة تقعد تتحرى وتسأل وتروح وتيجي وما إلى هذا، فالأولى والأحرى إذا ما أردت أن تؤدي فريضة فلا بد وأن تؤديها بعلم أما أن تذهب كما يقول بعضهم أفعل كما يفعل الناس هذه مجية فرضة. وكما قلت لك في مرة من المرات وكنت في المملكة العربية للسعودية، فجلس أحد الإخوة بيتكلم وبعدين بيقول الحمد لله أنا حجيت 7 مرات بسم الله ما شاء الله، فطبعا كثير جدا بسم الله ما شاء الله، فصررت لهذا التعبير وقلت ربنا يبارك فيه، قلت له إن شاء الله 7 مرات كنت متمتعا أم كنت قارنا أم كنت مفردا، ما عرفت 7 مرات متعرفش اللي هي أنا بطلع لها من زي ما بيعمله، شوف سبحان الله طلع قبومة انت رأي الله تحب يا راجل كان بيعمله ايه، فسبحان الله العظيم ما هو إلا مقلد أعمى فالأصل انك انت تبقى رايح فاهم انت عايز تعمل ايه هذه فريضة، فينبغي ان تتعلم وينبغي ان تفهم وتسأل اهل الذكر وبقول هذا الكلام لاني للأسف الشديد ياتي ومكوكلا وشيخ أزهري الكاكول او العمة الحمراء ذات الزر الاحمر واخد بالك، فبيتكلم عن مناسك الحج فبيسألوه بيقول ان شاء الله ومن السنة الثياب البيض للرجال والنساء، خيبك الله من اين جاءت النساء هذه، جاءت منين مين اللي قالت ان الثياب البيض سنة النساء، مين اللي قالت كده بالتأمين السنة دي معلوم ان الثياب البيض سنة للرجال وليست محببة للنساء، فجعلها هو سنة للرجال وسنة للنساء، وقال هذا في التلفاز على أن يسمع هذا كل الناس فكيف يتعلمون الصواب من الخطأ. آخر قاعد بيتكلم وبعدين بيقول حدثتم عن المناسك ومن سنن الحج والعمرة زيارة قبر رسول الله ومسجد رسول الله، مين اللي سماها دي؟ يعني انت عشان تكون من السنن زيارة القبر والمسجد اللي النبوي، مين اللي سماها دي؟ عشان تقول زيارة القبر سماها النبي قبل ما يموت ولا بعد ما مات؟
يعني جبهة من السنة زي عبد الله بن السنة. كان النبي كان بيسيب المدينة بأكملها ويذهب إلى مكة. فمن اللي دخل زيارة القبر النبوي والنزل النبوي في السنن وفي المناسك؟ ولذلك من نوى هذا فسدت نيته. بعض الجاهلين المتخلفين بقولها ابن الاثير يقول لك حتى لما يدعوها يدعو ان ربنا يحقق له زيارة النبي وبعدين يقول لك راح فين؟ لك راح حضور النبي. لا اله الا الله. طب النبي لما راح يحج يعمل عمر كان بيزور مين؟ كان بيزور مين؟ ولو هي المسألة زيارة النبي ما كانوش ساب المدينة بقى، كانوا دخلوا عليه بيته ظلوه السلام عليكم ازيك يا رسول الله خير تعالى كده وبلاش يتعبوا نفسهم من روح مكة. فعلم مخهم فرقع مش فاهمين حتى هما بيعملوا ايه، تعبانين في عقولهم وفي دينهم. فمين اللي قال ان من سنن الحج من سنن العمرة؟ من قال هذا؟ من قال هذا؟ ومن الذي ادخلها في مناسك الحج وفي مناسك العمرة؟ فما سمعناش ان راح ظهر نفسه عشان تكون من المناسك. فناس تعبانة. فللأسف الشديد يذهبون الى اداء الفريضة بجهل ويحضرون رؤوس جهال يحدث الناس عن مناسك الحج وعن مناسك العمرة، وهذا هو الجهل بعينه. الجهل بعينه. ومن هنا كان لابد للجاهد ان شاء الله تعالى لاداء هذه المناسك كان لابد ان يكون على بينة من امره، ولابد ان يستبين كما قال الله سبحانه وتعالى اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ولذلك لما تقصد عالم فتسأله ويبين لك فإن أحسن فلك وله، وإن أساء فعليه وليس عليك، لأن انت برئت ذمتك بأنك سألت رجل علم وتعلمت. لكن في النهاية لابد وأن تسأل ولابد أن تتعلم ولابد أن تتحرى ولابد أن تفهم كيف تؤدي هذه الفريضة التي يسر الله سبحانه وتعالى لك. كما قلت الحج إذا أردت أولا أن تحج فلا بد إن شاء الله تعالى من النية، وأعتقد أنه ما من عمل في الإسلام إلا وهو مقرون بنية. طبعا المقام يطول لو أردنا أن نفرق بين التمتع وبين الإفراد وبين الإقران، لكن هو أفضل المناسك منسك التمتع مكتمي تمتع أدواه وأداء العمرة متمتعا إلى الحد. وأقول لك يعني بتعمل إيه؟ يعني بتعمل إيه؟ العرب في الجاهلية كان بيعد اللي يؤدي العمرة في أشهر الحج كان بيعد هذا من أفجر الفجور، مش من البر، من أفجر الفجور. أفجر رجل اللي يروح يؤدي العمرة في أشهر ليه؟ في أشهر الحج، يعد هذا عندهم من أفجر الفجور. الإسلام أفضل هذا، ومن الله سبحانه وتعالى ممكن يعتبروه محتال على الله، رايح حج قال لك اما كنت في سكتي ايه ها عمره. لا، العربي كله حج بحج، عايز تعمل عمره اعملها بعيد عن الحج عشان تبقى المساله غير احتيال. الاسلام ابطل هذا وراد ان يجمع لك بين الخيرين، ان تؤدي عمره فتكسب اجرها وان تؤدي ها حجا فتكسب ايه اجره. معلوم ان الانسان اذا اراد عمرة او اراد حجا لابد وان يحرم من الميقات. احنا ميقاتنا الجعفة يجي تلاقيها على البحر الاحمر، وطبعا ما فيش حد فيكم من الله يقول يجي الجعفة واحرم منه. فميقاتنا على البحر الاحمر، فبالطبع انت تريد ان تؤدي حجا تريد ان تؤدي عمرة لابد وان تعود الى الميقات. الاسلام اعطاك وصفة طيبة جدا انك تذهب في اشهر الحج بنية العمرة متمتع عن الحج، فبتحرم سواء كان هيبقى من ميقاتك لو كنت راكب الباخرة، سواء كان هيبقى من بيتك لو كنت هتبقى راكب الطائرة. فبعد ما بتأدي العمرة بتنتظر إلى يوم التروية اللي هو يوم 8 اللي بتبدأ معاه مناسك الحج وتبدأ عايز تأدي الحج بقى. فالمفروض علشان تحرم، تحرم منين؟ ترجع لميقاتك. لا، الإسلام أعطاك رخصة إنك بتحرم من بيتك ومكانك، المكان اللي انت مقيم فيه من مكة، المكان اللي انت مقيم فيه فتحرم من مكة. في مقابل هذا، في مقابل هذا لا بد وان تؤدي شكرا لله. سورة الشكر، فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي، فبدا عليك الهدي الواجب. هذا كل الناس، في ناس قد لا تستطيع ان تقدم هذا الهدي فربنا اعطاك البديل، فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم تلك عشره كامله، فبتصوم عشره ايام خلاص. لكن الحمد لله اعتقد ان كل واحد رايح قادر قادر ليه؟ لان الراجل ده في ناس بتروح تجيب شويه سبح شويه قرائف شويه مصليات علشان تجعلها هديه للناس بيغرم فيها مئات الريالات. يا اخي هو انت رايح تشتغل؟ انت رايح تأدي فريضه، من قال ان من لوازم الفريضه انك تجعل لازم تكون جايب للناس هدايا؟ هذه من العادات السيئه التي نحن فيها، من العادات السيئه التي نحن فيها. وانت لما بتروح تصلي كل فرد بتقضيه ترجع جايب هدايا للناس، هي الحاج زي الصلاه، هذه فريضه وتلك فريضه. وبعدين انت رايح غارب، الناس لازم تبقى عارفه كده، يعني المفروض ان هم ها اللي يجيبوا لك يا اخي، مش انت اللي تجيب لهم، مش انت اللي تجيب لهم. فهذه من العادات السيئه عندنا عندنا. فالاصل يا اخي الاموال اللي انت بتبذلها في اشياء واقيمها بملء فيه تافه، يعني ايه مسبح وايه مصلي يا اخي؟ ما بتسبح الاصل السنه انك تعقد على انابل اليد اليمنى، واللي السنه انك تصلي يا اخي وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، يعني ما مش من لوازم الصلاه اللي انت تاخد المصليه اللي عليها صوره الكعبه وصوره مش عارف ايه. فاشياء الاصل انها غير نافعه وغير مجديه باي حال الاحوال، ولكنها تجعل الانسان في غم. فمن باب اولى ضع ثمنها في الايه؟ ها؟ في الهاد. في الهاد، ويبقى حققت هذا النصف واستفاد الفقير، واستفاد الفقير. فبقول اني افضل صور، وهي الصور التي سنشرحها ونتحدث عنها، وطبعا اي رحله بتبقى طالعه، انتوا عارفين اخواننا اللي بيطلعوا رحلات، بيطلعوا حج القرعه، كله بيبقى واخدك على صوره حج الايه؟ التمتع. على صورة حد ليه؟ التمتع. التمتع فايه بقى حد التمتع؟ اولا بيحتاج كما قلت الى نية، والنية زي ما قلت لك كده كان مضمرا هذا في قلبك انك نويت الحج او نويت العمرة متمتعا الى الايه؟ الى الحج. نويت العمرة متمتعا الى الحج، مش نويت زيارة قبر النبي او مسجد النبي. فايه يا ليت يتيسر لكل واحد فينا من المساجد التي تشد اليها الرحال، ولكن شد الرحال اليها ليس داخلا في المنسك. واهل الجهل بقى اللي قالوا يقول لك النبي قال من حج ولم يزرني فقد جفاني، من حج ولم يزرني فقد ايه؟ جفاني. تقولوا طيب النبي قالها امتى؟ هو حي ولا بعد ما مات؟ بس الناس قالها هو حي، قال من حج ولم يزرني فقد جفاني، هو حي ينفع يقول كده؟ يبقى قالها امتى دي؟ قالوا قالها بعد ما مات بقى. بسم الله ما شاء الله، شالي عالم خفنا خربانة، كل اي كلام اي كلام اي كلام. فالنبي بريء من هذا الكلام، وهذا كلام لا يستطيع نسبته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سلبا ولا مثلا ولا مثلا. فكلام مغفلين وبتعلى طرق المجاري عن مين يخترع ويقول اي كلام وخلاص جماعة القبوريين. فمسألة غير وردة غير وردة. فالتنوي كما قلت العمرة متمتعا الى الحج، ده اول حاجه ان شاء الله. هتسافر بايه؟ هتسافر ان شاء الله تعالى بالباخره بالطائره زي ما هتسافر. هتسافر بالباخره بتاخد معاك ملابس الاحرام، هتسافر بالطائره يبقى هتحرم من بيتك، هتحرم من المطار، لان بالطبع الطائره ليس ميسر فيها انك انت تحرم، عشان هتخش وتختاشر وتستخدم من بورت المايه وشغلانه سياره فيها كم واحد. فان شاء الله تعالى هو واحد بس يخش تكون الطياره ها وصلت الحمد لله، عمر غير احرام فما ينفع. فالباخره بيتاثر بيك فيها وبيعلنوا قبل الميقات، بيقولوا ان شاء الله ان احنا مقتربين على الميقات، اخواننا اللي عايزين يحرموا فبتحرم الميقات. لكن في الطائره فان شاء الله تعالى بتحرم من زي ما قلت من بيتك او من المطار. طبعا لبس او ملابس الاحرام بالنسبه للرجل وبالنسبه للمراه ينبغي فيها شروط. شروط بالنسبه للرجل، خلو ملابس الاحرام من المخيط، ادي رقم واحد، ما يبقاش فيها مخيط، ده رقم واحد. خلو ملابس الاحرام ده كلكم عارفين من المخيط، ده شرط. السنه ان تكون بيضاء، وبقول ان السنه ان تكون بيضاء يعني هفترض ان انا جبت ملابس احرام بني زرقاء خضراء زي ما تجيبها، تطلع زي ما تطلع. اللون ليس بفرض ولا بشرط، لكن من السنه لبس البياض. لكن لو استخدمت اي لون مخالف لا باس ولا شيء في هذا، ده في الملبس. هذا الشرط لا يشترط في النعل. بقول ابن اللي فيه لا يشترط في النعل. يعني بص الاقي معظم اخواننا اللي جايبين معاهم لبس الاحرام يشتري معاه الشرش من بلاستيك مش كده؟ يفتح الحمامات ده كله شايف نازل جايب لبس الاحرام غير شرش. وتلاقي بسم الله ما شاء الله المصريين بالذات خش بوابات اللي هي كله طالع موحد شرش واخد بالك اللي في ايه يا اخوان؟ في ايه؟ خد بالك كلك مهم عشان ما يبقاش فيه مخيط. يا ابني المخيط شرط في الملبس وليس شرطا في النعل. النعل الشرط فيه تلبسه مخايط تلبسه مصمط تلبسه زي ما تلبسه لا اشكال فيه لا اشكال فيه. الشرط فيه ان يكون كاشفا للكعبين كاشفا للكعبين ده النعل. الكعبين اللي انت بتسميهم بالزرين ها عرفتهم؟ مش الكعب اللي هو الصابونه اللي تحت خاطا. الكعبين العظمتين البارزتين في اخر الساق عارفهم؟ عارفهم اللي في نفس الرجل ماشي. فالنعل يكون كاشف ليه؟ كعبين. اي نعل يكشف الكعبين ان شاء الله يكون حذاء ان شاء الله يكون حذاء لكن قصير كده الكاشف للكعبين فيصح به ان شاء الله تعالى اداء المناسك ولا اشكال في هذا. فالخلو من المخيط الخلو من المخيط خلو في الملبس وليس فيه الايه وليس فيه النعل وليس فيه النعل. هذا امر. المرأة بقى بيشترط في ملابس احرامها بيشترط في ملابس احرامها اللي تكون خالية تلبس الزي طبعا الاسلامي وكلامي واضح الاسلامي اللي هو خمارهم الى هذا لابد ان يعني تجنب نفسها النقاب والقفازين لا تنتقب ولا تلبس ولا تلبس القفازين لا تنتقب ولا تلبس القفازين خلاص. ولا يستحب لها البياض لان البياض ليس ساترا لها ليس ساترا لها. ولذلك ام المؤمنين عائشه لما حجت كانت تلبس السواد لابسه الجي ايه الجي الاسود. ولذلك كنت لو احنا في العمره بعض الشباب لو اخت فاضله تفهم هذا الحكم فهما جيدا فلابسه ايش كانها ارتكبت عظيما ملحة شو اختي ليه شافين انتم اللي خايبين ولا انتم فاهمين اي حاجه ولا الاصل. هذا هو الاصل هذا هو الاصل. لان الابيض بالنسبه للمراه غير محبب مش زي التعبان اللي جايبه التلفاز قال وصلنا للنساء جايبين مصايب يكلموا الناس مش فاهم والله فعايزين تعلمها بنكلمهم. فمن يقول ان السنه لله شوف ام المؤمنين عائشه كيف ادت حجها وماذا كانت تلبس لكن ما بيكلفوا نفسهم حتى القراءه. فبقول ان شاء الله تعالى ان الشرط في زي المراه ان لا تلبس النقاب ولا القفازين. طبعا بيسن لك وننهج على فرض اقول فرض على سنه اقول سنه على شرط اقول شرط وهكذا بيسن لك ان شاء الله تعالى انك تغتسل بنية غسل الايه بنية غسل الاحرام عشان هتحرم تغتسل وهذه سنة الله. فذهبت وتوضحت الاشكال في هذا لكن من السنة ان شاء الله تعالى انك انت تعمل ايه تغتسل وتتطيب وتتطيب. بعضهم قد يقول طيب مش الطيب ممنوع. الطيب ممنوع بعد ما تحرم يعني تلبس ملابس الاحرام احرام لكن دلوقتي لبست ولا لسه؟ لسه. ولذلك ام المؤمنين عائشه في حديث ايه تقول طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يلبس احرامه. طيبت قبل ما يلبس الايه الاحرام خلاص لكن المشكله بعد ما ايه بعد ما تلبس هي دي مشكله. ايضا بتاخذ شوف بقى الشعر الزائد الاظافر ما الى هذا قبل ما تحرم قبل ما ايه ما تحرم ما تحرم فبتكون النتيجه انك خلاص لبست بقى واغتسلت وبنيت الاحرام وطيبت ولبست ملابس الاحرام بتلبي بقى لبيك اللهم بعمر متمتعا الى الحج بنسلم لك ان شاء الله تعالى انك تصلي ركعتين بنيه سنه الاحرام خلاص صليت الركعتين بياخذوك ان شاء الله تعالى تتكل على الله تروح الى مكه. انت رايح بنيه ايه؟ الى عمر متمتعا الى الحج متمتعا الى الحج. طبعا انت بمجرد ما تلبس ملابس الاحرام بتبدا فيه التلبيه لبيك اللهم لبيك تنقطع تلبيتك بدخولك ها مكه وصلت انت الحمد لله. خلاص. فتظل الوديان حتى تصل الى ناس يعني برضو عن الزلوك للمطار وتركب لانك بتنجي في المطار جدا فتركب من المطار لمكة ما فيهاش مطارات عشان ما فيش طائرات تعدي من فوق الحرم والسياسة طويلة خلاص. فالتمييز برضو بخلاف دي حتى تصل الى مكة. فاول ما تصل مكة بيسمي لك ان شاء الله تنقطع الفلدية ويسمي لك دعاء انك جزاك الله سبحانه وتعالى اللهم اجعل لي بها مقامة وارزقني فيها رزقا حلالا. فنسأل الله لنا ذلك الله فمقلها تعالى اللهم اجعل لي بها مقامة وارزقني فيها رزقا حلالا. ليأخذوك ان شاء الله تعالى وتذهب الى الكعبة بيت الله الحرام وتدخل على الكعبة وانت في نيتك انك هتبدأ بيه بعمرة متمتعا الى الحاج. فمجرد ان شاء الله تعالى ما ترى الكعبة بيت الله الحرام يسمي لك هذا الدعاء اللهم زد بيتك تعظيما وتشريفا ومهابة وآمنا. وبتروح داخل بتبدأ بالطواف. طبعا انت مستحضر نية العمرة. العمرة هي نية وطواف وسعي. بقولهم كده نية وطواف وسعي. وبتختم الرابعة او رابعة اركانها كده التحلل. التحلل. فبتدخل بتبدأ بالطواف. طبعا بتبدأ من عند الحجر بتستلمه ان استطعت. ما استطعتش يبقى بيكفيك ان انت تشير اليه. تشير اليه. وطبعا بيكره في هذا بقى الزحام والمزاحمة والشد والجذب والمدافعة. وناس بسم الله ما شاء الله تخش اللي يدي بالكوع واللي بيدي بالدماغ واللي بيستعرض عضلاته. واخد بالك. فهذا شيء لا يجوز. وفاكر ان هو كده بيحصل قد. ويحمل اوزار كل ضعيف. هو فعل به هذا. وبيبقوا والعياذ بالله مش عارف ايه الله يهجموا على بعض ويضربوا بعض. وهذا بسم الله ما شاء الله تنم عن الله وحده. فانت هتبدا في الطواف فبتبدا من هذا الركن اليماني اللي انت هتطوف بقى منه ان شاء الله تعالى عند الحجر. ثم عامل لك خط في الارض وعامل لك نور اخضر عشان تبقى عارف المكان مش محتاج تسال عنه حد. وهتلاقي الناس كلها تقف وتستدير وتشير وهتبدا فبتبدا من هذا الخط اللي هم عاملينه لك الارض والنور الاخضر اللي هو عاملينه لك على يمينك خلاص. بتبدا بتقف وتشاور الحجر وتقول بسم الله الله اكبر. طبعا بيسمي بقى الرجال هنا للطباع. للطباع ايه هو؟ كاس الكتف الايمن. عرفت مكانه فين؟ هتبدا منين؟ هتبدا تجلس كتفك امتى؟ امتى؟ عند اول فوطه. عند اول فوطه ابص الاقي ناس بتحرم خايف من بيتي وابو كتف فكاتب كتفه. يا عم انت طالع كاتب كتفك من دلوقتي ليه؟ بتورينا الدبوس والمجنس وبتاع مش عارف كاتب ليه؟ فيا والله يعني خايف هو كاشف كتفه ومعاه اولاده بعرف كفهم. ايه يا عم في بسم الله ما شاء الله؟ الطباع ده ليه وقته؟ ليه وقته؟ اللي تعمله فيه؟ وقته مع اول صوت من الاشواق الطواف. انت جوه الكعبه مش وانت براها. مش وانت براها. فبتروح كاشف الكاتب الايمن بيسن للرجال فقط. مفيش واحده تروح لا للرجال فقط. فبتطالع تكشف كتفك الايمن عند اول صوت. عند اول صوت ليه؟ ليه؟ لان من السنه للرجال الهروله في الاشواق الثلاثه الاولى. الهروله يعني ايه؟ المد. المد. اللي هي ما بين المشي والجر. ما بين المشي والايه؟ والجر. فبتسرع خلاص. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكشف عن ذراعه الايمن علشان يعني يبقى فيه حريه حركه الجسم بس. لكن انت من بيتك عامل كده ليه؟ انا من النقاط عامل كده ليه؟ سبحان الله. فالاطباع هذا سنه بياتي كما قلت عند باب اول شوط من اشواط الطواف. الطواف بدأت من الخط من عند الحجر اللي بقولك عليه ده بتلف حوالين الكعبة بتراعي انك ما تدخلش من حجر ابراهيم من حجر اسماعيل. ما تدخلش من حجر اسماعيل. حجر عبارة عن مكان فارغ بعد الكعبة هم محددينه بسور رخامي. السور الرخامي ده لا تحسس عليه ولا تاخد منه بركات. ولا تاخد منه بركات. وانا قلت لك هذا من قبل. قلت لكم العسكري واحد واقف عمال يعمل كده قال له يا اخي هذا رخام جاي من الامريكان يعني مش عمال بتعمل رخام بتعمل ايه تعبان مخه مفرقع. فناس مخها مفرقع فاكره ان الزلطه والحجره والرخامه كل ده يجيب له ها بركات. سيدنا عمر قبل الحجر وقال والله اني اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر. ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ما قبلت. ودام اشياء لم ينص الاسلام على تقديسها، كيف انت تقديسها؟ كيف كيف؟ فالتراعي ان يكون طوافك من خارج الحج ما تخشش من جوه. ليه؟ لان اصلا الحجر الحج جزء من الكعبة، جزء من الكعبة. وله واقع القصة وحديث صحيح البخاري ان لما بنوه العرب اخرجوا هذا الجزء من الكعبة، مع انه اصلا كان من الكعبة، من الكعبة بنلها على قواعد ابراهيم كان لازم يكون الحجر ده جزء من الكعبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ده حديث البخاري، حديث البخاري بيحدث احدى امهات المؤمنين وبيقول لها الحجر من الكعبة، ولولا ان الناس قد يفتنون لهدمت الكعبة واعدتها على قواعد ابراهيم اللي اخذ منها قاعدة ضرء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. جلب المنفعة يهد الكعبة ويرجع ابنيها تبقى مشكلة مشكلة خلاص. فمعلوم ان هذا الحج، ويمكن كما قال بعض اهل العلم ان الحمد لله انه يعني ناس كثيرة تشتاق لانها تدخل الكعبة، فالحجر ده لو وقفت فيه كأنك دخلت الكعبة لأنه جزء من الكعبة. وبرضه ده لا يعني المزاحمة وإنك تفتري على خلق الله. وزي ما شفت أنا في مرة خدت كوع من إيراني بقيت طول الطواف عمال أدعي عليه، حاجة غريبة الشك، روح داخلين عاملين كده ويرسميني دم طوع كل حوالين دم، هو قطر ماشي لازم يوصل. من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ فسبحان الله العظيم، فين الرحمة برضه ضعيف، وفين الواحد حد منسك عشان يضرر خلق الله، خلق الله ويهجموا على بعض. يعني واحد يوصل للحالة كل ترمى عليه والله، واحد تسمع ناس بتصرخ تحت طلعوا لي واحد بقى مسؤول تحت، ايه ده يا اخوانا؟ سبحان الله العظيم. ولا بيقول عليه مجد في جه في جه، مش فاهمة مش فاهمة. فبتبدأ وانت مطبع بتهرول، بتأخذ الشوط الاولاني ها هرولة لحد ما ترجع تاني لنفس الخط اللي انت بدأ منه، بقى اسمه شوط، بقى اسمه شوط. الثاني نفس الحكاية بقى اسمه شوط، الثالث نفس الحكاية بقى اسمه شوط. خلصت الشوط الثالث بتغطي كتفك وتبدأ أشواطك الأربعة الباقية، أشواطك الأربعة الباقية وانت بقى ماشي ماشيا عادية، لأن الهرولة في الأشواط الثلاثة ليه؟ في الأشواط الثلاثة الأولى فقط لأولى. طبعا بالشرط في طوافك، لأن الطواف ده صلاة بالظبط زي الصلاة، صلاة بالظبط، لأن أي مسجد بتخشه حتى تحيته الصلاة تحية الكعبة الطواف، فالطواف بإعتبار زي الصلاة. وعشان بقول زي الصلاة المفروض إن أنت فيه دعاء، يعني تبقى كأنك تصلي، ما هو إلا قرآن وذكر ودعاء، ما تبقاش واخد في جيبك المحجوز، واخد بالك؟ وعاملين حاجة غريبة الشكل والله بالطوف برين 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 برين، واحد عامل لي مزيكة أغاني في التليفون وين كعبة تين برين برين مزيكة حصل الله، وروح رافع السماعة هيا هلا في الشوط الثالث خلاص سمعني عند الباب اللي مش عارف ايه ده ايه ده ايه الهك والمهزلة اللي احنا فيها دي؟ استهانة والله بالكعبة. شوف انت بتضحك بيه بتأكد في الكياس، استهانة بالكعبة، استهانة بالكعبة وسوء تصرف وضعف ايمان، والله ضعف ايمان. فانت بتقول تتراعي انك تصلي ده اول. طيب الاشواط السبعه دي كل شوط صحيح له دعاء معين، بس تلاقي الوزاره ذات الاوقات ادعيات الطواف يسلموها للناس، دعاء الشوط الاول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، دعاء الشوط ايه دي جبت دي منين؟ جبت دي منين يعني؟ واخد بالك؟ حاجه بقى، وتبص تلاقي بعض الناس ماشيين بقائد ايه رأينا لا رأينا ايه لا رأينا ان النبي كان يطوف والصحابة كانوا يجتمعوا على دعاء او النبي يدعو هم ها بيأمنوا، لا السنة كل واحد مع نفسه، كل واحد مع نفسه. طيب احب الدعاء ايه؟ هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، خير ما قلت انا والنبيون من قبلي، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا سلام عليها دعوة، ما خليتش ما خليتش والله، دنيا واخرة. ايه قال؟ اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ايه؟ وقنا عذاب الله. طلبت جلب الخير في الدنيا والآخرة وطلبت دفع الضر وقنا عذاب الله. ايه قال؟ خلاص بعد كده بقى تدعو بما شئت بما شئت، كما قال اهل العلم لا محتاج ورقة مطبوعة ولا واحد يمشي قدام منك وانت ماشي ورا منه عاملين تهللك، لا تدع بما شئت لما شئت ما لم تدع بحرام ولا بقطيعة رحم ولا بقطيعة رحم. يعني لا يجوز ولا يصح أبدا واحد عند الكعبة واحد عايز يدعو واخد بالك فبيحب واحد اللهم اجعلنا أبصر بها رب ينفع؟ ينفع؟ ضالح رب ما ينفع؟ ما ينفع؟ باقي في طاقة ومسقط ليها ولا كذا ولا كذا اللهم يسرها ليه؟ يا رجل اتق الله انت تطلب مني ومن يعينك على ضلال ما ينفع. الدعاء بحرام لا يجوز ولا بقطيعة رحم ولا بقطيعة رحم. زعلان مع ابن عمه ولا زميله في الشغل كل حاضر حاضر كبير انا لا احب يا ما تفصل الكعب اللهم عليه اللهم شله يا رجل انت رايح تطلب الدرى للناس سبحان الله ما ينفع يا اخي قول اللهم اهديه مش ده ضلك واحسن لك وافضل له واحسن له واطهر من تبعك تكون عامل الشيطان عليه ليه سبحان الله فتدعو له بالهدايه بالهدايه الا اذا كان عدوا لله او الله ورسول الله يعني تروح هناك كل شالوم الله يحرقه ويحرق اليهود ويحرق اللي بيعاونوهم ويحرق الامريكان ويحرق اللي بيحبوهم ودول يبني فيها ايوه هذا ماشي الله يرضى عليك ايه كتر من ده وعليا وليك ده كتر مني خلاص لكن غير كده لا غير كده ليك اخ مسلم دين من ربنا يهديك سبحان الله دين من ربنا يهديك فتدعو بما شئت ولما شئت ولكن اكثر من دعاء اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. خلصت الاشواط السبعة ده وقت في العمر خلاص يسن لك تعبيري دلوقتي واضح يسن لك شكلك راحة كويس يعني يسن لك ان تصلي ركعتين في مقام ابراهيم الذكر لقوله تعالى واتخذ من مقام ابراهيم مصلى. ايه مقام ابراهيم؟ تبي تشوف الشيخ محاسي في رجال محطوط بوياه حجر يقال انه كان هو الحجر اللي كان بيقف عليه سيدنا ابراهيم وهو يرفع بناء الكعبه وهو يرفع بناء الكعبه حاطين البتاع ده في المكان ده عشان ممكن ده كان مقام ابراهيم. مقام ابراهيم ده عباره عن ايه؟ عباره عن ايه؟ سيدنا ابراهيم لما كان بيبني الكعبه كان كلما بنى بعضا منها ويجلس يستريح في هذا المكان ثم يظل ينظر اليها ها ويشوف بقى كده مظبوط كده 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 فقعد في المكان ده بانه مقام ابراهيم خلاص مقام ايه؟ مقام ابراهيم كان يستريح فيه وفي نفس الوقت بيتفقد فيه الايه؟ ها الكعبه والبناء اللي هو عملته عرف بانه مقام ابراهيم. ولذلك كانت رغبه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه عن خالد بن قال لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى مصلى كده تتلمس كده حتى والله اللي عنده ايمان كان كده يتشمم فيه رائحه خليل الرحمن وهو في هذا المكان. فان شاء الله تعالى نزل قول الله تعالى واتخذ من مقام ابراهيم مصلى فبيسمي لك انك انت صلي ركعتين في مقام ابراهيم ان تيسر لك ان تيسر لك. لكن الدنيا زحمه لا نضرب ولا نشد ولا نعمل تمام وفي اي مكان تيسر لك صلي ركعتين بتصلي ركعتين بالسنه وليس من اركان ولا لوازم العمره. بعد هذا بيسمي لك الدخول على ذنب طبعا لك باب للرجال باب باب للايه؟ للسيدات خلاص تدخل انت باب الرجال الحمد لله كان الاول بئر ودل وناس بتطلع دلوقتي الحمد لله موصلين مواشير للبئر وعامل لك حنفيات ورخام وحاجه محترمه جدا ها تخش لها حنفيات بسم الله ما شاء الله على شعر راسك على اي حنفيه روح داخل ان شاء الله تعالى كيف تشرب بقى وتركل وبنيه وبنيه تنوي بقى وهو فعل الحديث قال ماء زمزم لما شرب له فتنوي وتشرب ان شاء الله وعايز بقى تبدل وضوء كذا 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 زي ما انت عايز تعمل اعمل خلاص خلصت من زمزم ان شاء الله تعالى بتروح طالع على الصفا والمروة. طبعا الصفا والمروة كانوا زمان جبلين وطوب وزرق ورمل وتراب وحاجه ده دلوقتي بسم الله ما شاء الله رخام وتكييف وحاجه بسم الله ما شاء الله وشوف والله يا اخي ربنا بييسر لنا على قدر طاقتنا. احنا ما كنا نستحمل والله لا نستحمل لحج ولا عمره في الظروف السابقه فعلا بقينا ضعاف فربنا يقدر يدينا على قد ضعفنا على قد ضعفنا. فالصفا والمروه الاصل جبلين صغيرين دلوقتي بسم الله ما شاء الله تطلع سلالم رخاميه تطلع كده الارض رخاميه تكييفات حاجه بسم الله ما شاء الله. الصفا بتخش هتبقى عن يمينك المروه عن شمالك تبدأ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم بما نبدأ، لأن ده من أركان العمرة بقى، السعي بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة. خلاص تبدأ بإيه؟ قال ابدأوا بما بدأ الله به، بما بدأ الله به. فربنا بدأ في القرآن الايه؟ قال إن الصفا، يبقى هبدأ بإيه؟ بالصف. روح رايح لها على اليمين، خلاص روح رايح على الصف. كل الناس تعرفوا لك سهل، كله مكتوب لك ومتقال لك وحاجة مشروح لك حاجة، بسم الله ما شاء الله. تروح داخل على الصف، هتلاقيه اللي باقي منه بعد ما عملوا الخمر والسلالم ومش عارف ايه، حته جبل سرنطوح كده واخد بالك فوق، بسم الله ما شاء الله. تخش اللجنه تطلع وتقف عليها الطواف، تستبينها تشوف الكعبه في وشك كده تحت، خلاص فتروح واقف في ناظر الى الكعبه وتتذكر قال الله سبحانه وتعالى ان الصفا والمروه تقرأ من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو الحي الذي لا يموت. سبحانه نصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده، بسم الله وتروح بادئ وهم طلعين كتاب دعاء الشوط الاول شوي مرهيبه. سبحان الله، ما قلنا عند الكعبه بطاف، ونفس اللي بقوله عند الساعه الصفا والمروه، وتدعو بما شئت ان شاء الله. ما تنساش بقى اخوانك المسلمين والمجاهدين واللي واللي كده على الكفر والظلمه، ما تنساش الكلام ده خلاص. بترشنا ماشي لحد ما تصل الى الميلين. الميلين عباره عن ايه؟ خطين بينهم مسافه. المسافه دي بيسمى للرجال، بقول للرجال اهو اللي ايه؟ الهرواله، كله يعني يشد حيله فيها، لا يجري قوي ولا يمشي، كله يا وسط بين المشي والجري. خلاص تعرفوا ازاي الميلين دول؟ اول ما هتوصل هتلاقي خط طويل اخضر في الارض، والنور كله بقى قدامك اخضر بعد ما كرم ازاي كده؟ ادي بدايه الميل، نهايته هتلاقي نفس الحكايه، نهايته هتلاقي نفس الايه؟ الحكايه. بين الخطين دول والميلين الاخضرين دول بتهرب، كل ما توصل لهم تهرب، سواء وانت رايح سواء وانت راجع، نفس الحكايه معلمينهم لك عشان يا اللي ما تعرفش اعرف عشان ما تسالش حد. خلاص بتروح مهار توصل لحد المروه، ده بقى اسمه شوط. ليه؟ لان بعض اصحابنا خد 14 شوط، قال لهم افتكر بقى ان بدا من الصفا انه يروح للمروه ويرجع للصفا تاني، ده اسمه ايه؟ شوط. لا يا حبيبي، انت نزلت من الصفا وصلت للمروه بقى اسمه ايه؟ شوط. كده بقى شوط. هترجع من المروه للصفا بقى شوط كامل، ولذلك هتجد انك بدات بما بدا الله به وانتهيت بما انتهى الله به. بدات بالصفا هتنتهي فين؟ عند المروه. خلاص؟ ليه؟ لان لو قلنا من الصفا للمروه ادي واحد، من المروه للصفا اثنين، من الصفا للمروه ثلاثه، من المروه للصفا اربعه، من الصفا للمروه خمسه، من المروه للصفا سته، من الصفا للمروه سبعه. فبدات من الصفا وانتهيت عند المروه، وانتهيت عند المروه. كل طبعا برضه هتروح تطلع على المروه هتقول نفس الكلام اللي انت قلته على الصفا، تذكر الايه الدعاء اللي قلناه، وتدعو بما شئت وكما شئت زي ما قلت، وتكثر من اللهم اتينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اي وقت طبعا بتحضرك فيه صلاه، سواء وانت بتصف وانت بتسعى، ها بتصلي ثم تقوم وتبني على ما مضى، يعني ترجع تكمل ثاني وتبني على ما ايه؟ على ما مضى. والراجع عندي انه لو فسد وضوءك بتعيده الاول، يعني فسد وضوءك انت بتطوف هتعيده الاول، وانت بتسعى هتعيده الاول، لكن حاضر الصلاه بتصلي وتبني على ما مضى. الصلاه لا تعتبر قاطعه لا للطواف ولا للسعي، لا للطواف ولا للسعي. خلصت؟ يبقى انا نويت ادي واحد، طفت ادي اثنين، ده النيه شرط، الطواف ركن، صليت في مقام ابراهيم بسنه، دخلت زمزم بسنه، سعيت بين الصفا والمروه وده ركن، ركن انتهيت عند المروه، هذا الركن الاخير. الركن الاخير هو التحلل. التحلل خد بالك بقى، عندي حلق وتقصير مش كده؟ ايهما افضل؟ ايهما افضل؟ هنا بقى هيبقى الافضل مش الحلق، التقصير. ليه الافضل هنا التقصير؟ انك انت لسه هتتحلل من الحد، فتدي فرصه لنفسك في الحد انك تعمل ايه؟ تحلق بقى. وصلت لك؟ وصلت لك؟ لان مش واخد العمره بس، ده انت لسه داخل على ايه؟ على حد. لكن بصفه عامه لو هتعمل حد بس او عمره بس، يبقى الافضل الحلق، شيء خالص الحلق خلاص من ده بيشيل عن الحال وعن التقصير. قال رحم الله المحلقين. قيل له المقصرين قال رحم الله المحلقين. قيل له المقصرين قال رحم الله المحلقين المقصرين. لكن هو كرر حلق أكثر مرة عشان يبين لك إنه هو ليه هو الأفضل هو الأفضل خلاص هو الأفضل. لكن لو اكتفيت بإنك قصرت ما تعمليش بقى زي واحد بعثة الطرق والكبار كانت هناك حاضرهم وبعدين راح مسألين بقى الواتد المعلم اللي معاه يا بيسأل والله سمعت هذا بيده ما يرأسه. فقال له وانت الحمد عزي كان معانا وسمع الكلام ده وفيه قال له شعبين وما راح بره كان معايا سمع الكلام. فبيسألوه القلول الحلقة للتقصير فقال لهم المحلقون محلقون والمقصرون مقصرون. شوف في بالك انت شوف الشعر محلقون محلقون في السامة والمقصرون ايه عندهم تقصير مقصرون جابها منين دي مين اللي قال ان المقصر مقصر مين اللي قال كده مين اللي قال كده. ربنا سبحانه وتعالى خيرك بين الامرين لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين ما قالش فيقدم المحلقين وانهم بني باين ان ده افضل لكن ما قالش ان المقصر قد قصر. دي فزلة صوفية هذه فزلة صوفية لا نقبل. فبتروح رايح عند المرأة بقول لك الافضل لك ايه دلوقتي في الحالة اللي احنا معاها دي انت رايح متمتع يبقى الافضل لك ايه انك تعمل ايه وقف تأخذ شيئا من شعرك. طبعا المرأة في كل حالاتها مفيش بالنسبة لها ها حالك لو واحدة تروح مفيش حالك كله تقصير بالنسبة لها تأخذ شيئا قليلا من شعرك خلاص. فبتروح متحلل فبتحلل تعمل ايه بقى طبعا اللي ايه حلاق هناك الجزء الاخير وبركة ما لقيتش بتخرج بتلاقي قدامك ها مؤسسة حلاقين هم فاتحين كلهم ورا في الجزء ده كده عشان عارفينك بتخلص تخرج بالباب ده تلاقيهم واخد بالك. بس تعيش بقى حياتك الطبيعية تخلع ملابس احرامك طبعا زي ما تشوف العمرة كله على بعضها ما تاخدش منك ساعتين زمن بالصورة اللي احنا قلنا دي ما تاخدش ساعتين زمن خلاص. بتروح متحلل بالع معاك زوجتك مدانع تحط طول تعيش حياتك عادية جدا زي ما كنت ما فيش اي محظورات عليك طبعا غير المحرمات اللي حرمها الله سبحانه وتعالى لكن تعيش حياتك العادية طبيعية جدا خلاص ما فيش اي شغل عندك جماع بالجامعة طب تتطيب زي ما تعيش تعمل تاني خلاص. وشو بقى رسولك هتقعد كام يوم لحد ما هيجي يوم الطريقة اللي هي يوم 8 اللي هتبدأ فيه بقى مناسك الايه مناسك الحج. بتقوم قايم في يوم 8 تصلي الفجر وتحرم كلام واضح وايه وتحرم لان هياخدوك ويطلعوا بيك على مينا تبدا بقى رحلتك خلاص. فتروح قايم بتحرم منين منين من مكانك اللي انت فيه اللوكامبا بيت اللي انت قاعد فيه زي ما انت قاعد واخدينك في بيوت من اللي بيقدروا بيوت الروحات ونام على سفينه الناس راح تعرف الكلام ربنا يبارك لها خير وبركه في الكامبا في الكامبا زي ما بتقول بتحرم من مكانك او في مقابل هذا الاحرام بقى اللي انت احرمته من مكانك وان ربنا منع عليك بانك جمعت من عمره وحج بيبقى عليك بقى ايه هادي واجب هنقول امتى تعمله هادي واجب خلاص. الهادي الواجب ده قادر عليه خير وبركه مش قادر هنقول لك بتصوم ثلاثه ايام الحج وسبعه الى رجعت تلك عشرة كاملة خلاص. فهتبدأ احرامك والبيت ناوي احرامك واطلع المحظورات اللي قلنا عليها لا تقص الرطب ولا تاخذ من شعر ولا تتطيب كل بقى محظورات الاحرام اللي انت مش عارف حافظينها ولا مش حافظينها واخد بالك. طبعا ما تجيش تقول لي انا هرشت لقيت شعرك ايه دي خروف ما تهرش يا اخوي ايه المشكله تطلع شعرك ايه خلاص ما جايين قصر غير عامل لهذا غير عامل لهذا يقول لك انا طب اغسل راسي هم يعني محكوم عليكم انت محرم تبقى جربان لما تغسل راسك وتبقى عايز تقلع ملابس الاحرام وتستحمى استحمى وتستحمى استحمى ولكن اجتنب الصابون اللي هو فيه ها روائح اجتنب ده اجتنب ده خالص لكن تتنظف سبحان الله محكوم عليك تقعد كده نعم اي توضيح تقولوه خليه بدماغك لما خلص جمع كل توضيحاتك واقولها لك خلاص. ما انا بقول اقول ياش جمع كل اللي بدماغك لغايه لما تخلص نجاوب على كله خلاص. فتقول لي اختاش المختاش ينفع اقلع ملابس الاحرام تقلعها وعندك حديث لك في البخاري ورايحين يسالوا ابو ايوب الانصار هل اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم ام لا؟ هم يسالوه فصادفوه وهو اغتسل هو بيغتسل هم في الاحرام راح له بيغتسل كده. ف فلما سألوا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل تغتسال هذا وألف لهم الستار كذا شوية وذهب بيده أقبل وأدبر شن وضيك لك شعرك لما تروح وضيك إيه هيطلع عزيز منه هيعمل نفي لك هذا ده لا يجب عليك دم اللي يجب عليك دم إنك تعمل إلى هذا جاء واحد يبطل وينكاثر وينكاثر طب هو خلاص يعمل إياه لكن المشكلة أن أنت تعمل إلى ها قاصي بس خلاص هذه القضية هذه القضية فبتحرم يوم تمانية اللي هو بنسميه يوم الترمية فتحرم في هذا اليوم وتبدأ بقى رحلتك مع الايه ها المناسك الحاج بقى اليوم الثامن اللي هو بيبدأ بانك بتذهب الى منى علشان تبيت في منى ان شاء الله يوم تمانية علشان تصبح ثاني يوم ان شاء الله تروح على يوم الحج الاكبر وهو يوم ايه وهو يوم عرفة وان شاء الله تعالى اهل الوقت طبعا قد صرحنا في المحاضرة القادمة هنستكمل بإذن الله تعالى إن شاء الله وقدره أي إنسان في دماغه سؤال يحفظ دينه نخلص نفتح باب الأسئلة ماشي إن شاء الله تعالى الأخ رجعت لي مطولة